الإيمان إيمان الغاية، فينبغي أن يفهم الوقوع في وجود هذا الإيمان أسهل من وجه الإيمان والنميمة واستحقاق الناس والاستحقاق وظلم الناس لأنفسهم أموالهم وأهاليهم وأولادهم خصوصا القيمة. ما أسهل موقف تكون لكثير الناس ما كان حركة من عندك من الفضل على شرح الدم تكون هذا مريض لك، هذا مريض ما قيمته. ما أسهل هذه الكلمة
إذا عاد مسألة فيها في أسبوع من الله
من الإيمان الثاني ربما يتركون العمل يقول الله رحمه الرحمين ويستجلون على تعب رحمة الله ويتورطون في الوقوع في المعاصي عن بعض هؤلاء قد تطلب عنهم بعض العلوم لا كلها فأفراد العلوم التي تتعلم بهدفا أما في الجملة في إيمان العلم جريمة وحرام لا فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العباد سيستغيث لا خصومة فيه الثالثة أن من يأتي به من الاعتكاف وفيه معنى قوله ولا يمس العابدون ما يعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الإنسان يتعبد كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد
الذي سلكه شرك الاسلام من ناس الوهاب اسلوب غريب في التعليم قوله في المسائل معناه كما يقول بعض المؤلفين ان تبتيت عندما يسوق من المسلم ما ينفذ من العلم ما ينفذ من الناس يعني الحكام استنتاج ما ينفذ من النصوص التي ذكرها لذلك نسأل بالنسبة لهذه المسائل المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس من أين عبد؟ المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه هل هكذا العبادة؟ لذلك أخذ الشيخ المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه لذلك أخذ
الحكمة أن تعم الرسالة
تعلقا ثم ان يكبر في انسان النصر ان يقول للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم عمر الرساله ولقد بعثنا في كل امه الذين الانبياء
والسلام على عبد الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فقال لهم فكيف اخاف ما اشركتم
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بأمن إن كنتم تعلمون وجاءت الآية هذه جوابا لهذا الاستفهام أو التساؤل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هؤلاء هم الذين لهم الأمن هم أولى بالأمن أما الذين يشركون بالله ولم يعتصموا بحبل الله فهؤلاء في الفوضى إبراهيم ومن تبعه قول ثابتا الذين آمنوا بالله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا على الصراط المستقيم ومهتدون في الآخرة إلى صراط الله المستقيم هنالك كما تقدم هما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة الظلم أنواع ظلم العبد نفسه وهو الذي ثبت التعبد عنه أمس لأنه ديوان الديوان الذي يحمل الظلم الذي بين العبد وبين ربه ويدخل في هذا الظلم هذه المرة ظلم العبد عباد الله الظلم الأعظم المراد به هنا وهو الشرك ذلك أخذا من بيانه عليه الصلاة والسلام حيث عظمت هذه الآية على الصحابة عندما نزلت ظنوا إن المراد مطلق الظلم بينما المراد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام الظلم المطلق قالوا فمن الذي لم يظلم نفسه عظمت هذه الآية على الصحابة فقال لهم ليس ذلكم ليس الظلم ليس المراد بالظلم هنا ذلكم الذي تعنون مطلق الظلم ولكن هو الظلم الذي قال فيه لقمان ان الشرك لظلم عظيم المراد بالظلم هنا الشرك الظلم كما قلنا ظلمان الظلم المطلق العام الظلم المطلق العام وهذا يرفع الأمن المطلق العام إلا يبقى معه أي أمن أي سلامة وأي هدنة من توفق في الظلم المطلق في الظلم الكامل المطلق هنا بمعنى الكامل يفسره ما ماته أسهام من توفق في الظلم المطلق التام اي في الظلم الاكبر فقد الامن المطلق التام لم يبق لديه شيء من الامن حيث يكون خالدا مخلدا في النار اذا مات على نفسه وهناك مطلق الظلم ومطلق الامن مطلق الظلم مسكر رفع مطلق الأمن لأي بعض الظلم هو ما دون الشرك يرفع بعض الأمن وهو الأمن من دخول النار لا يأمن من دخول النار قد يدخل وقد لا يدخل لذلك المراد هنا في الظلم الظلم المطلق العام التام الذين آمنوا وحدوا الله تعالى لأن الإيمان هنا المراد به إيمان القلب فإيمان القلب جزء من الإيمان ومن أعظم شعب الإيمان، لأن الإيمان يكون بالقلب وبالجوارح وباللسان. لذلك التوحيد والعقيدة التي ندرسها من أعظم أنواع الإيمان، لأنه إيمان القلب. إذا تم إيمان القلب وصلح وكمل تبعه إيمان الجوارح وإيمان اللسان. وإذا لم يصل إيمان القلب لا صلاح للجوارح ولا للسان. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعضاء. الكلام على القلب. وإذا حصل الإيمان الذين آمنوا وحدوا الله تعالى ولم يخلقوا إيمانهم توحيدهم وعقيدتهم ولم يخلقوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا بين الله سبحانه وتعالى فضل التوحيد. ثم أتبع في الحديث الثالث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى يطاع ولا يحصى، وأن عيسى عبد الله وليس هو الله ولا هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولكنه عبد الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، لأن الله خلقه بكلمة كل. ليس عيسى هو الكلمة، ليس هو كل، ولكنه خلق بكل، فقيل له كلمة الله المخلوق بكلمة الله كل. ألقاها إلى مريم وروح منه، عيسى روح من أرواح الله المخلوقة، روح من الله. الإضافة هنا للتشريف، إضافة مخلوق إلى الخالق للتشريف، روح من تلك الأرواح التي خلقها الله. وشهد مع ذلك أن الجنة حق، الجنة مخلوقة للفعل، وليس كما يزعم بعض أهل الكلام تخلق فيما بعدها، مخلوقة وموجودة وثابتة. رآها المعصوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى كثيرا من نعيمها، والنار حق كذلك، رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام النار. إذا لو قرأتم في بعض الكتب أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن خلقهما قبل أن تخلق في الدخول عبد، وإنما يخلقهما بعد أن يبعث العباد ويقسمهم إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. هذه عقيدة المعتزلة ربما دخلت على بعض من تأثر بكتبهم فالكتب. من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا جواب الشر. أين الشر؟ من شهد، من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من صلاة أو فساد. أي إن مآله من الجنة، إما أن يدخل الجنة من أول وهلة مع الذين لا حساب عليهم ولا عقاب، وإما أن يدخلها بعد أن يتعبه الله في الشفاعة وبأعماله الكثيرة قبل أن يدخل النار، أن يشفع له قبل أن يدخل النار أو يدخلها فيطهر فيها ومصيره إلى الجنة. هذا معنى على ما كان من العمل من قليل أو كثير وفاسد وصالح. طالما لدي هذه الشهادة وهذه الوثيقة العظيمة إنما هذا إلى الجنة. وهذا بيان لفضل التوحيد. والحديث مفرد في الصحيحين، ولهما من حديث عزة. وهذه الكلمة كفافة عظيمة لكنها شروط يجب أن تفهم. شروط كلمة لا إله إلا الله، أولا لا بد فيها هذه الكلمة من العلم واليقين. العلم لا يقولها جاهلا بمعناه، بل يجب أن يكون العلم يصل إلى درجة اليقين لا يقولها مترددا فيها وفي فضلها ومكانتها أو في معناها، ويكون عاملا لها وعاملا بمقتضاها. هذا الشرط الثاني، عاملا وقابلا لها ومنفذا لمقتضاها. والانقياد لها، الانقياد لمضمونها لان يطبقها كما علم بعد ان علم معنى، وان يكون صادقا عندما يقول، لا يقولها نقية كالمنافق وكالروافض، بل يكون صادقا فيها ويكون مخلصا لله، لا يقولها ليتكذب بها وليتجلب بها او يتقرب بها، بل يقولها مخلصا لله سبحانه وتعالى كما جاء في عدة احاديث. الاخلاص من القلب حتى يوافق القلب اللسان واللسان القلب، هذا هو الشرط الاساسي. وبدون هذا لا تبقى هذه الكلمه الجوفاء. كم من يقولها؟ المنافقون كانوا يقولونها ويصلون في هذا المسجد خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام ويقدمون كلمه الجوفاء، وانتم تعرفون مصيرهم في الدرك الاسفل من النار. إذا ليس الشأن أن تحفظ الكلمة وأنت لا تعلم معناها ولا تقبلها ولا تعمل بمقتضاها ولست مخلصا فيها وقابلا لها، لا تنفع، لا بد من هذه الشروط. وهذا ما يشير إليه الحديث الآتي، ولهما في حديث شبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي بذلك وجه الله زيد أساسي لتنفع هذه الكلمة ولتحرم قائلها على يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد شيئا آخر. ليه؟ عارفا لها، عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، قابلا لها، صادقا فيها، يريد بها وجه الله. قل كلمة أحاج لك بها عند الله، هكذا تنفع لو قالها خلص من قلبك. جعل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أسعد بشفاعتك يا رسول الله؟ من هو أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه السلام؟ سؤال عظيم من صحابي عظيم. لذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال قبل أن يجيب عليه. قال: يا أبا هريرة، كنت أظن لا يسألني أول منك هذا السؤال بما أعلم من محبتك لأحاديث أو الحديث أو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا التعليق قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا في القلب. هذا الحديث يفسر لنا هذا الحديث عزبا. وحديث مبادة من الإسلام قبله. فإن الله حكم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا تمكن التوحيد من القلب حرق جميع الشهوات والشبهات والمعاصي. يموت الموحد المخلص ظاهرا نقيا لا يطلب من النار، لأن توحيده الخالص لم يترك شيئا من الشبهات والشهوات والمعاصي، قضى عليها وغسلها وخرج من الدنيا طاهرا بهذا التوحيد. لذلك ليس كل من يقولها يستحق هذه المنقبة وهذه الكرامة، ولكن من يبتغي بذلك وجه الله وعلم الله منه الصدق والإخلاص، إن وصل إلى هذه الدرجة حرم الله عليه الجنة حرم الله عليه النار لا يدخلها أبدا. وإن كان دون ذلك حرم الله عليه نار المشركين والكفار. إن كان لم يصل إلى هذه الدرجة ولكنه موحد ويخلص عملا صالحا وآخر سيئا لم يتمكن منه التوحيد وعقيدته إلى درجة أنها أزالت وأغرقت وغسلت جميع الشبهات والشهوات والمعاصي، ولكنه مات وهو يخلص عملا صالحا وآخر سيئا، يحرم الله عليه نار الكفار والمشركين لن يكون غير محسن. إذا التحليل تحريمان، إما أن يحرم على النار لا يدخلها، يكون مع السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وهذا من فضل التحليل التوحيد. إن كان دون ذلك كما قلنا فهرم عليه نار الكفار والمشركين لأنها نار مؤبدة، ونار الموحدين نار نساة الموحدين الذين دخلوا النار بمعاصيهم ولم تسعفهم الشفاعات ولم تنجح أعمالهم الصالحة على سيئاتهم، واستحقوا النار بأعمالهم السيئة فدخلوها، نارهم سجن مؤقت وليس سجنا مؤبدا، ستنتهي يوما ما وينتقلون منها إلى النار إلى الجنة وقد كرموا على النار على نار المسلمين. لابد من التوفيق بين هذه النصوص. عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال قل يا موسى لا اله الا الله حدث ثناء ودعاء. قال ما علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. من أثنى على الله وذكر الله في التهليل والتسبيح أن ذكر الله ودعا الله، قال من صلى ومن عمل صالحا ذاكر وداعي. لذلك الذاكر داعي، ومن شغله ذكر الله وتلاوة كتاب الله قد قام بالأمرين معا الدعاء والذكر معا. لكن لو اشتغلت بالدعاء فقط فاتك الجانب الثاني. ثانيه. لذلك الاكثار من الذكر خصوصا تلاوه القران افضل. اذا قدمت ذلك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت خاتم عملك خاتم ذكرك ودعائك الصلاه على المصطفى عليه الصلاه والسلام، لانه كما جاء في سبب من اسباب اجابه الدعاء وقبول الاعمال صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الاحاديث ايها الشباب قد يكون فيها مقال، ولكن مقال لا يضر اذ تشهد له عموم النصوص من الكتاب والسنه. مثل هذا الحديث قد يقول فيه بعض الناس ما يقول، ولكن يشهد له حديث قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله. هذا قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كان موسى يريد ذكرا خاصا ينقلب به. قال يا موسى، قال الله تعالى: الحديث يعتبر حديثا قدسيا، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي عامر السماوات السبع سكان السماوات السبع الذين عمروا السماوات السبع بوجودهم فيها وبعبادة الله من الملائكة، استثنى من ذلك نفسه سبحانه وتعالى لأنه فوق السماوات السبع ليس في جوف السماوات السبع، فهو فوق السماوات السبع وفوق العرش، بين السماوات السبع وبين العرش ماء. وبعد ذلك الكرسي موضع القدمين، وبعد ذلك كله عرش الرحمن سقف الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه غير من خلقه دون حاجة إلى العرش وما دون العرش. ليس العرش هو الذي يحمله، لا يحمله شيء، فهو كما كان قبل أن يخلق العرش وما دون العرش كان الله، وليس معه شيء وليس قبله شيء، كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه ولا شيء قبله، فهو سبحانه وتعالى على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. إذا سمعتم الاستواء على العرش لا يظنن ظان لأن العرش يحمل الله رب العالمين، حاشا، الله غني غير محتاج إلى العرش.
قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: قال: من أطيب المظلم، قال:
واستحقاق الناس والاستحقاق وظلم الناس من أنفسهم وأموالهم وأهاليهم وأولادهم خصوصا الكلمة ما أسهل موقف تكون لكثير من الناس ما عشان حركة من عندك من الفرد بعد شهر الدم تكون هذا مريض لك هذا مريض ما في منك ما أسهل هذه الكلمة ومعظمها
للوقوع في المعاصي أن كان هؤلاء قد حكم عنهم بعض
فيه متاع الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لا الخصومة فيه، الثالثة أن لم يأتي به من الاعتقاد وفيه معنى قوله ولا يموت العابدون ما يعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الإنسان يتعبد كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد.
الذي سلكه شرك الاسلام من ناس الوهاب اسلوب غريب في التحديد، قوله في المسائل معناه كما يقول بعض المؤلفين عن المؤلفين عندما يسوق من المسلم ما ينفذ من العلم ما ينفذ من الايه، يعني الحكام استنتاج ما ينفذ من النصوص التي ذكرها. لذلك نسأل بالنسبة لهذه المسائل، المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس من أين أخذ؟ المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه
والجنة حق والنار حق. أكمل الله جل وعلا ما كان من العلم أخرجه. ولولا في حديث الإسلام إن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بما لله سواه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى ما أتبعتني شيئا أذكر وأدعو إليه. قال كل من موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون ذلك. قال يا موسى فان السماوات السبع عامره كله ولا تضم السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه ما نبي الا لا اله الا الله رواه الشتان والحاكم وصححه. وذكر كثيره حسنه على موسى رضي الله عنه كان فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى لابن ادم ويقول في القران او في المكان ان لديك من الشرك شيئا لديك بالقران لا نذكره.
أما الذين يشركون بالله
ولم يعتصموا بحبل الله او راس الفوق. ابراهيم ومن تبعه اولئك الذين امنوا بالله ولم يلبسوا لم يخلقوا ايمانهم بظلم اي بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون مهتدون في الدنيا على الصراط المستقيم ومهتدون في الاخره الى صراط الله المستقيم هنالك كما تقدم هما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الاخره الظلم انواع ظلم العبد نفسه وهو الذي ثبت التعبد عنه امس لانه ديوان الديوان الذي يحمل الظلم الذي بين العبد وبين ربه ويدخل في هذا الظلم هذه المره ظلم العبد عباد الله الظلم الاعظم المراد به هنا وهو الشرك ذلك اخذا من بيانه عليه الصلاه والسلام حيث عظمت هذه الايه على الصحابه عندما نزلت ظنوا ان المراد مطلق الظلم بينما المراد كما بين النبي عليه الصلاه والسلام الظلم المطلق قالوا فمن الذي لم يظلم نفسه عظمت هذه الايه على الصحابه فقال لهم ليس ذلكم ليس الظلم ليس المراد بالظلم هنا ذلكم الذي تعنون مطلق الظلم ولكن هو الظلم الذي قال فيه لقمان ان الشرك لظلم عظيم المراد بالظلم هنا الشرك الظلم كما قلنا ظلمان الظلم المطلق العام الظلم المطلق العام وهذا يرفع الامن المطلق العام كي لا يبقى معه اي امن اي سلامه واي هدى من تورط في الظلم المطلق في الظلم الكامل المطلق هنا بمعنى الكامل يفسره ما ماته الكامل من توفق في الظلم المطلق التام اي في الظلم الاكبر فقد الامن المطلق التام لم يبق لديه شيء من الامن حيث يكون خالدا مخلدا في النار اذا مات على نفسه وهناك مطلق الظلم ومطلق الامن مطلق الظلم يسبب رفع مطلق الامن اي بعض الظلم وهو ما دون الشرك يرفع بعض الامن وهو الامن من دخول النار لا يامن من دخول النار قد يدخل وقد لا يدخل لذلك المراد هنا في الظلم الظلم المطلق العام التام الذين امنوا وحدوا الله تعالى لان الايمان هنا المراد به ايمان القلب فايمان القلب جزء من الايمان ومن اعظم شعب الايمان لان الايمان يكون للقلب وبالجوارح وباللسان لذلك التوحيد والعقيده التي ندرسها من اعظم انواع الايمان لانه ايمان القلب اذا تم ايمان القلب وصلح وكمل تبعه ايمان الجوارح وايمان اللسان واذا لم يصل ايمان القلب لا صلاح للجوارح ولا للسان واذا حلت الهدايه قلبا نشط بعبادة الأعضاء. الكلام على القلب. وإذا حصل الإيمان الذين آمنوا وحدوا الله تعالى ولم يخلقوا إيمانهم توحيدهم وعقيدتهم ولم يخلقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا بين الله سبحانه وتعالى فضل التوحيد. ثم أتبع في الحديث الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يعصى يطاع ولا يعصى وأن عيسى عبد الله وليس هو الله ولا هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولكنه عبد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته لأن الله خلقه بكلمة كل ليس عيسى هو الكلمة ليس هو كل ولكنه خلق بكل وقيل له كلمة الله المخلوق بكلمة الله كل ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى روح من أرواح الله المخلوقة روح من الله الإضافة هنا للتشريف إضافة المخلوق إلى الخالق للتشريف روح من تلك الأرواح التي خلقها الله وشهد مع ذلك أن الجنة حق الجنة مخلوقة بالفعل وليس كما يزعم بعض أهل الكلام ستخلق فيما بعد لم مخلوقة وموجودة وثابتة رآها المعصوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى كثيرا من نعيمها والنار حق كذلك رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام النار إذا لو قرأت في بعض الكتب أن الجنة والنار لم تخلقا بعد لأن خلقهما قبل أن تخيل في الدخول أبد وإنما يخلقهما بعد أن يبعث العباد ويقسمهم إلى أهل الجنة وإلى أهل النار هذه عقيدة معتزلة ربما دخلت على بعض من تأثر بكتبهم فاسكتهم من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا جواب الشرط أين الشرط؟ من شهد من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من صلاة أو فساد أي إن مآله من الجنة إما أن يدخل الجنة من أول وهلة مع الذين لا حساب عليهم ولا عقاب وإما أن يدخلها بعد أن يسعفه الله بالشفاعة وبأعماله الكثيرة قبل أن يدخل النار أن يشفع له قبل أن يدخل النار أو يدخلها فيطهر فيها ومصيره إلى الجنة هذا معنى على ما كان من العمل من قليل أو كثير وفاسد وصالح قال ما لدي هذه الشهادة وهذه الوثيقة العظيمة إن مآله إلى الجنة وهذا بيان لفضل التوحيد والحديث مفرد في الصحيحين ولهما من حديث عزة هذه الكلمة إفاقة عظيمة، لكن لها شروط يجب أن تفهم. شروط كلمة لا إله إلا الله، أولا لا بد فيها هذه الكلمة من العلم واليقين. العلم لا يقولها جاهلا بمعناه، بل يجب أن يكون العلم يصل إلى درجة اليقين، لا يقولها مترددا فيها وفي فضلها ومكانتها أو في معناها، ويكون عاملا لها وعاملا بمقتضاها. هذا الشيء الثاني، عاملا وقابلا لها ومنفذا لمقتضاها. والانقياد لها، الانقياد لمضمونها لأن يطبقها كما علم بعد أن علم معنى، وأن يكون صادقا عندما يقول، لا يقولها نبية كالمنافق وكالروافض، بل يكون صادقا فيها ويكون مخلصا لله، لا يقولها ليتكذب بها وليتزلف بها أو يتقرب بها، بل يقولها مخلصا لله سبحانه وتعالى كما جاء في عدة أحاديث، الإخلاص من القلب حتى يوافق القلب اللسان واللسان القلب، هذا هو الشرط الأساسي. وبدون هذا لا تنفع هذه الكلمة الجوفاء. كم من يقولها؟ المنافقون كانوا يقولونها ويصلون في هذا المسجد خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقلدون كلمة الجوفاء، وأنتم تعرفون مصيرهم في الدرك الأسفل من النار. إذا ليس الشأن أن تحفظ الكلمة وأنت لا تعلم معناها ولا تقبلها ولا تعمل بمقتضاها ولست مخلصا فيها وقابلا لها، لا تنفع، لابد من هذه الشروط. وهذا ما يشير إليه الحديث الآتي، ولهما في حديث شبان، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي بذلك وجه الله زيد أساسي لتنفع هذه الكلمة ولتحرم قائلها على النار. يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد شيئا آخر، عارفا لها، عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، قابلا لها، صادقا فيها، نريد بها وجه الله. قل كلمة أحال لك بها عند الله، هكذا تنفع لو قالها خلصا من قلبك. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أسعد بشفاعتك يا رسول الله؟ من هو أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه السلام؟ سؤال عظيم من صحابي عظيم. لذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال قبل أن يجيب عليه. قال يا أبا هريرة، كنت أظن لا يسألني أول منك هذا السؤال لما أعلم من محبتك لأحاديث أو الحديث أو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا التعليق قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذا الحديث يفسر لنا هذا المعنى الحديث عزبا، وحديث عبادة بن الصامت قبله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا تمكن التوحيد من القلب حرق جميع الشهوات والشبهات والمعاصي، يموت الموحد المخلص ظاهرا نقيا لا يطلب من النار، لأن توحيده الخالص لم يترك شيئا من الشبهات والشهوات والمعاصي قضى عليها وغسلها وخرج من الدنيا طاهرا بهذا التوحيد. لذلك ليس كل من يقولها يستحق هذه المنطقه وهذه الكرامه، ولكن من يبتغي بذلك وجه الله وعلم الله منه الصدق والاخلاص ان وصل الى هذه الدرجات حرم الله عليه الجنه حرم الله عليه النار لا يدخلها ابدا، وان كان دون ذلك حرم الله عليه نار المشركين والكفار. ان كان لم يصل الى هذه الدرجه ولكنه الواحد ويخلق عملا صالحا واخر سيئا لم يتمكن منه التوحيد وعقيدته الى درجه انها ازالت واحرقت وغسلت جميع الشبهات والشهوات والمعاصي، ولكنه مات وهو يخلق عملا صالحا واخر سيئا محرم الله عليه نار الكفار والمشركين، لن يكون غير محسن. إذا التحريم تحريمان، إما أن يحرم على النار لا يدخلها يكون مع السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وهذا من فضل التحكيم التوحيد. هم ان كان دون ذلك كما قلنا تحرم عليه نار الكفار والمشركين لانها نار مؤبده، ونار الموحدين نار نصاة الموحدين الذين دخلوا النار بمعاصيهم ولم تسعفهم الشفاعات ولم تنجح اعمالهم الصالحه على سيئاتهم واستحقوا النار باعمالهم السيئه فدخلوها نارهم سجن مؤقت وليس سجنا مؤبدا، ستنتهي يوما ما وينتقلون منها الى النار الى الجنه وقد كرهوا على النار على نار المسلمين. لابد من التوفيق بين هذه النصوص. عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به، قال قل يا موسى لا اله الا الله حجك ثناء ودعاء، قال ما علمني شيئا اذكرك وادعوك به، من اثنى على الله وذكر الله في التهليل والتسبيح قد ذكر الله ودعا الله، قال من صلى ومن عمل صالحا ذاكر وداعي، لذلك الذاكر داعي، ومن شغله ذكر الله وتلاوة كتاب الله قد قام من أمرين معا الدعاء والذكر معا، لكن لو اشتغلت بالدعاء فقط فاتك الجانب الثاني، لذلك الإكثار من الذكر وخصوصا تلاوة القرآن أفضل إذا قدمت ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت خاتم عملك خاتم ذكرك ودعائك الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه كما جاء في الأسئلة سبب من أسباب إجابة الدعاء وقبول الأعمال صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الأحاديث أيها الشباب قد يكون فيها مقال، ولكن مقال لا يضر إذ تشهد له العموم النصوص من الكتاب والسنة مثل هذا الحديث قد يقول فيه بعض الناس ما يقول ولكن يشهد له حديث قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة: أفضل ما قلته أنا النبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، لأن موسى يريد ذكرا خاصا ينقلب به. قال يا موسى، قال الله تعالى: الحديث يعتبر حديثا قدسيا، لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري، لئن عامر السماوات السبع سبحان السماوات السبع الذين عمروا السماوات السبع بوجودهم فيها وبعبادة الله من الملائكة، استثنى من ذلك نفسه سبحانه وتعالى لأنه فوق السماوات السبع، ليس في جوف السماوات السبع، فهو فوق السماوات السبع وفوق العرش، بين السماوات السبع وبين العرش ماء، وبعد ذلك الكرسي موضع القدمين، وبعد ذلك كله عرش الرحمن سقف الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه غائب من خلقه دون حاجة إلى العرش وما دون العرش. ليس العرش هو الذي يحمله، لا يحمله شيء، فهو كما كان قبل أن يخلق العرش وما دون العرش، كان الله وليس معه شيء وليس قبله شيء، كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه ولا شيء قبله، فهو سبحانه وتعالى على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. إذا سمعتم الاستواء على العرش لا يظنن ظان لأن العرش يحمل الله رب العالمين، حاشا، الله غني غير محتاج إلى العرش،